بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم من كتاب كشف الامه عن جميع الامه وعنكم وقال رضي الله عنه باب زكاه الحيوان وبيان النصاب فيه قال انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ الصدقه من الابل والبقر والغنم إذا كانت سائمة ترعى من الكلاء المباح طول عامها وكان صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من الخيل ولا من الرقيق ولا من الحمير وكان كثيرا ما يقول ما أنزل الله علي في الحمير شيئا وكان يقول ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه ولا رقيقه إلا زكاة الفطر في الرقيق وكان صلى الله عليه وسلم يقول ليس على من أسلف مالا زكاة وكان عثمان رضي الله عنه يقول تجب الصدقة في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه والذي على ملء تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة ولما دخل عمر الشام جاءه أهل الشام فقالوا إنا أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهورا قال ما فعله صاحبي قبلي فكيف أفعله ثم إنه استشار محمد صلى الله ثم إنه استشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فقال علي هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يأخذ بها من بعدك وكان صلى الله عليه وسلم يقول عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ومن ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة وكان صلى الله عليه وسلم يقول الأوقاص لا فريضة فيها والأوقاص هي ما بين مراتب النصب الآتي بيانها وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن أخذ الشافع وهي التي ولدها في بطنها ويقول اخرجوها من أوساط أموالكم فإن الله لا يسألكم خيرها ولم يأمركم بشرها ولكن من تطوع خيرا قبلناه منه وأجره على الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا اللائمة والدرنة هي الجرباء واللئيمة هي العجفاء وكان صلى الله عليه وسلم يصرف زكاة كل بلد وقرية على فقرائها ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم فترد على فقرائهم ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى دفعوها وضرب عنق جماعة امتنعوا من دفعها وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. ثم استقر الأمر من الخلفاء بعده على أخذها من الممتنع قهرا وصرفها لمستحقها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان عبده وحبيبه وصحبته خير بريته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بارك كرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل متابعته ومودته وأبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم متابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله ما ورد في زكاة الحيوانات من النعم وما اختلف فيه بعد النعم وهي الإبل والبقر والغنم مما يزكى وما لا يزكى، كل ذلك إذا لم تتخذ تجارة. أما من اتخذ تجارة فأي حيوان كان وأي نبات كان وأي جماد كان اتخذ للتجارة فتلزمه زكاة التجارة، ولكن لمجرد الحيوانات من دون تجارة تلزم في الإبل والبقر والغنم إذا بلغت نصابا كما هو مقرر معلوم. يقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الصدقة من الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة ترعى من الكلأ المباح طول عامها، والسائمة هي التي تأكل في الكلأ المباح يعني ليس ملك لأحد، لا يتكلف صاحبها لا إحضار غذائها وطعامها وطعامها وعلفها، ولكنها تعيش على ما تجده في الغابة وفي الجبال ونحو ذلك، فهذه السائمة. وهذا السوم اشترطه أكثر العلماء ولم يقول اسم المالكية بشرط أن تكون سائمة، يقول سواء كانت معلوفة أو سائمة فيجب فيها إخراج الزكاة. قال وكان صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من الخيل ولا من الرقيق ولا من الحمير أي زكاة، وكان كثير ما يقول ما أنزل عليه في الحمر شيئا، ولكن هذا جاء في موطن آخر وهو أنه سئل عن الرجل يعد في الجهاد في سبيل الله حمارا لما ذكر فضل من أعد الخيل في سبيل الله وثوابه الكبير، فقال سأله بعضهم عن الحمير قال عندي حمار وعده للمجاهدين ينتفعون به في حمله وركوب عليه، فقال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، هذه الآية الشاملة الفاذة، فدخل فيها كل التبرع وكل تطوع بالخير يثيب الله تعالى عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وحينئذ علم أن الإبل والبقر والغنم هي الأصناف تجب فيها الزكاة بالإجماع إجماع الفقهاء في الإبل والبقر والغنم، إذا بلغت الإبل خمس فأكثر وإذا بلغت الغنم 40 فأكثر، إذا بلغت البقر 30 فأكثر، فهذا النصاب الذي تلزم فيه الزكاة. وجاءت في ذلك أحاديث. ففي الخيل أيضا خلاف، فيرى الإمام أبو حنيفة والزفر كذلك أن في الخيل إذا كانت سائمة زكاة، إذا كانت مخلوطة، أما إذا كانت كلها ذكور فلا زكاة فيها لأنها لا تتنامى. فإذا كانت ذكورا وإناثا وجب فيها إخراج الزكاة في الخيل إذا كانت سائمة. وقال بقية الأئمة أنه لا يلزم في الخيل زكاة. فهذه الماشية يجب الزكاة فيها، وكذلك السائمة التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول، فإذا علف صاحبها نصف الحول أو أكثر كانت معلوفة ولم تجب زكاتها. هكذا يقول الحنفية والحنابلة، لأن القليل تابع للكثير، لأن أصحاب السوائم لا يجدون بد من أن يعلفوا سوائمهم في بعض الأوقات كأيام البردة وأيام أماكن يكون فيها ثلوج ماشي فيها مرعى فيعلفونها. وقال الشافعية التي تجب فيها الزكاة التي ترعى كل الحول أو ما يعلف قدرا قليلا تعيش بدونه بلا ضرر، فحين إذا كان الذي يعلفها أمر يسير بحيث لو انقطع عنها لبقيت في حياتها بلا ضرر عليها فهذه تلزم فيها الزكاة. وأما إذا علفها علف يؤثر بحيث لو انقطع لتضررت، فهذا يسقط عليه وجوب الزكاة عند الشافعية. أما الحنفية والحنابلة قالوا العبرة بالأكثر، نصف فأكثر إذا كان لأكثر سوم، وإن علفها علف يؤثر فعليه الزكاة، وأما إن كان الأكثر هو العلف وسومها قليل فلا زكاة عليها. ويقولون لا، المالكية الزكاة تجب في الأنعام هذه غير السائمة مثل وجوبها في السائمة، حتى لو كانت معلوفة كل الحول وأخذوا بعموم وجوب الزكاة. قالوا وإنما التقييد في الحديث بالسائمة لأن السوم هو الغالب على مواشي العرب، فقالوا هذا قيد اتفاقي لبيان الواقع. كذلك إذا كانت عاملة، فإذا كان هناك جمال معدة للحمل الركوب ونواضح من أجل السقي، أو بقر الحرث وللسقي يسقون عليها ويحرثون عليها، فهذه ولو كانت سائمة فهي عاملة فلا زكاة فيها، هكذا عند الحنفية والأصح كذلك عند الشافعية وإذا مذهب الحنابلة، فلا زكاة فيها لأنها صارت عاملة. وفي قول عند الشافعية وهو ما ذهب إليه الإمام مالك مذهب المالكية أن العمل لا يمنع الزكاة في الماشية، يعني في كل خمس ذود شه، ما قال إن كانت غير عاملة. فاستعمال السائمة قال هذا زيادة حصل له فائدة أكثر، زيادة منفعة، فإيش الذي يمنع من الزكاة؟ هذا لا استفاد أكثر حصل له فوائد، فهذا أمر زائد لا يمنع الزكاة بل يكون مؤكد لوجوبه. فهكذا قال المالكية وهو قول عند الشافعية أن العمل عليها ما دامت سائمة عدل فائدة فوق الفائدة فعليه الزكاة. والقول الأصح عند الشافعية كما هو مذهب الحنفية والحنابلة إذا صارت عاملة خرجت عن وجوب الزكاة، ولكن ما دامت مطروحة هكذا من دون أن يعمل عليها فعليه الزكاة. كذلك يذكر المالكية بلوغ الساعي وصول الساعي تبع الإمام إليه إذا كان هناك سعاة عينهم الإمام، أما إذا لم يكن ساعي فمرور الحول كافي في وجوب الزكاة، ولم يذكر الشرط هذا غير المالكية، فلكن لكن المالكية أنه إذا كان في منطقة يصل إليها ساعي الوالي، فإنما تجب الزكاة عند وصول الساعي، إذا وصل الساعي يعطيه. أما الخيل فالجمهور أنه لا زكاة فيها، حتى منهم محمد وأبو يوسف أصحاب أبي حنيفة، ولكن مذهب الإمام نفسه أبي حنيفة أن الخيل تلزم فيها الزكاة إذا كانت سائمة ولم تكن ذكورا مجردة، أما إذا كانت ذكور فقط فلا. فإذا كانت ذكورا وإناثا فهي سائمة فتلزم فيها الزكاة عند أبي حنيفة وزفر. وقال صاحب أبي حنيفة كبقية الأئمة أنه لا زكاة في الخير لغير التجارة، التجارة إذا ليست الخيل التي ليست للتجارة لا زكاة فيها، وأما إن التجار فيها أخذ يبيع ويشتري ففيها زكاة، زكاة التجارة، زكاة التجارة في أي شيء كان، ولكن لخصوصه وحده إذا لم تكن للتجارة فالجمهور على أنه لا زكاة في الخيل وإن كثرت. وقال أبو حنيفة وزفر إذا كانت سائمة ذكور وإناث لزم فيها الزكاة. واحتج الإمام أبو حنيفة بقوله صلى الله عليه وسلم في الخيل هي لرجل أجر ولرجل ستر ولعلى رجل وزر، وقال فيه فالذي هي له ستر، ولم ينسى حق الله في رقابها ولا في ظهورها، فبذلك وجب. فقال حق ظهورها العارية وحق رقابها زكاة. وكذلك جاء عن يعلى بن أمية أن أخا عبد الرحمن بن أمية اشترى من أهل اليمن فرسا أنثى بمئة جلوس، فندم البائع فلحق بعمر فقال غصبني يعلى وأخوه فرسا لي، فكتب عمر إلى يعلى أن الحق بي، فأته أخبره الخبر قال إن الخيلة لتبلغ عندكم، هذا عندكم تصل إلى مئة جلوس بخيل واحد، ما علمت أن فرس يبلغ هذا، فنأخذ عن كل أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئا، خذ من كل فرس دينارا. إذا كان الفرس عندكم يساوي مئة جلوس خذ من كل فرس دينارا. وهكذا يقول أبو حنيفة أن تجب الزكاة في الخيل، ويقول إن شاء المزكي أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قوم خيله وأعطى عن كل مائتين خمسة، يعني ربع العشر، فأما يخرج ربع العشر وإما يخرج عن كل فرس دينار، هذا مذهب أبي حنيفة في الخيل. قال غيره لا زكاة في الخيل إلا إن كانت التجارة فالزكاة فيها ربع العشر. أما بقية أنواع الحيوانات فما لم تكن للتجارة فليس فيها زكاة، بغالة وحمير أو غيرها من أنواع الحيوانات. يقول وكان يقول ليس على المسلم صدقة في عبده، إذا معه عبد كثير، ولا فرس ولا رقيق إلا زكاة الفطر في الرقيق، فمن له مملوكين فيخرج عنهم زكاة الفطر. والمراد هنا بالإبل والبقر والغنم الأنسية أو لا، أما الوحشي إذا كان جمع له مجموعة بقر منها بقر الوحش ولا، فيقولون الجمهور العلماء أنه لا زكاة في الوحش، لا زكاة في الوحش. وفي قول عند الحنابلة مقابل الأصع عندهم أن فيها زكاة، لأن الاسم يشملها بالبقر وغنم من كانت وحشي، تدخل في الأخبار الواردة في قول عند الحنابلة، والأصع عندهم كالجمهور أنه الحيوانات الوحشية ما تدخل فيها الزكاة. فإذا تولد بين الأهل والوحشي، يقول إن كانت أبو حنيفة يقول إن كانت الوحشية أمه فلا زكاة، وإن كانت أمه أهلية والوحشي أبا ففيه الزكاة. ماذا قال؟ لأن الولد البهيمة يتبع أمه في أحكام الزكاة. قال الشافعي وهو القول المشهور عند المالكية لا زكاة في المتولد بين الأهل والوحشي مطلقا، لأنه لم يأتي نص ولا إجماع ولا قياس صحيح، ويقول الحنابلة وهذا قول أيضا ثالث عند المالكية تجب الزكاة في المتولد مطلقا سواء كانت الوحشية أمه أو الوحشية أبوه. وكذلك في قوله ليس على من أسلف مالا زكاة، فزكاة الدين اختلف فيها الأئمة، فجمهور العلماء يقول الدين الحال الحاضر مرجو الأداء أو غير ما، فالدين الحال مرجو الأداء هو ما كان على مقر به بأذن له إذا طلب منه بيعطيه. فيقول الحنفية والحنابلة زكاته تجب على صاحبه كل عام لأنه مال مملوك له، إلا أن وجوب الزكاة عليه عند قبضه، فإذا قبضه كان زكاه لما مضى من السنين، هكذا يقول الحنفية والحنابلة. الشافعية في الأظهر عندهم يجب إخراج زكاة الدين مرجو الأداء نهاية كل حول ما دام دين مقرب ومعترب وعند غني مليء وعند وفي بيعطيك يا متى طلبته بيعطيك يا، فهو ملك لك، فإذا مر الحول زك، وإذا مر الحول زك وتزكي في كل حول. أما إذا كان عند مماطل وفقير أو متوقع أنه ما بيسلم فلا يلزمك تزكي حتى تقبضه، فإذا استلمته فتزكي عن السنوات التي مضت. أيوة. إذن الدين الحال المرجو الأداء صاحبه مقربه وبأذن له متى طلبه يعطيه إياه، فيقول تجب عليه الزكاة لكل عام. قال الحنفية والحنابلة عند القبض، قال الشافعي إذا كان هو وفي يستطيع أن يأخذ من أي وقت ما يجوز يأخر زكاة عام لعام آخر، يخرجك الزكاة كل عام. أما إن كان مماطل ويخاف لا يؤدي فلا يلزمه عند الكل حتى يقبض، فإن قبض فيزكي على ما مضى. كذلك هناك تفصيل عند المالكية، فبعض الديون يزكى كل عام، هي دين التاجر المدير عن ثمن بضاعة تجارية باعها، وبعضها يزكى لحول فقط من أصله لسنة واحدة عند قبضه، ولو قام عند المدين سنين قال وما أقرضه لغيره من نقد. وكذا ثمن البضاعة إذا باعها محتكر، وبعض الديون لا زكاة فيه عندهم وهو ما لم يقبض من نحو باء أو مهر أو عوض جناية مثلا، فهذا ما في قبض فلا زكاة فيه. فإذا الدين عند المالكية أنواع، نوع يزكى كل عام، هذا قال دين التاجر مدير عن ثمن بضاعة تجارية باعها، هذا يجب يزكى كل عام. وثاني إذا كان أقرضه للغير من النقد وليس من ثمن من ثمن بضاعة تجارية، أقرضه قرض منه مو ثمن بضاعة تجارية له، فهذا إذا استلموا عليه يزكي لسنة واحدة وإن مكث سنين. وأما ما لم يقبض من نحو هبة مثلا ولم تقبض بعد أو مهر وإن مر عليه سنوات فلا زكاة فيه. والدين غير المرجو الأداء ما كان على معسر أو جاحد أو مماطل، فهذا الذي في مذاهب يقول الحنفية، وهي رواية عن الإمام أحمد أيضا، وقول عند الشافعية أنه لا زكاة فيه إذا عدم تمام الملك لأنه غير مقدور على الانتفاع به. والقول الثاني وهو الأظهر عند الشافعية أنه يزكي إذا قبضه لما مضى من السنين، وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد. ويقول الإمام مالك إن كان مما فيه الزكاة يزكي إذا قبضه لعام واحد وإن أقام عند المدينة أعواما. هذا قول يذكر عن سيدنا عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والليث والأوزاعي. فإذا كان الدين ماشية فلا زكاة فيه عند الشافعي والحنابلة، لأن شرط الزكاة في المشهد ما السوم، وليس في الذمة ما يوصف بالسوم. شيء فهم له دين مواشي، بعدين سلمها له بعد مدة شالي زكاة، عندهم شرط أن تكون سايمة، وهذا شيء في الذمة ما يوصف بأنه سايم ولا ما هو سايم، لما هي معينة شيء في الذمة له يملكها، فلا زكاة فيها. نعم. وأما الدين المؤجل، لو دين يسلمه بعد 3 سنين بعدين في زكاة فيه، فالحنابلة يقولون وهو الأظهر كذلك عند الشافعية، الدين المؤجل بمنزلة الدين على المعسر، لأنه صاحبه غير متمكن من قبضه في الحالة، ما يقدر يقبض، يقول هات الدين ما له حق، هات باقي 2 سنين باقي 3 سنين فما يقدر عليه. فالأظهر كما عند الشافعية كما مذهب الحنابلة أنه ما يلزمه زكاته إلا عند قبضه، فإذا قبضه زكى عن 3 سنين كلها. مقابل الأظهر عند الشافعية يجب دفع زكاته عند الحول ولو لم يقبضه، لأنه مال مملوك في الذمة يخرج زكاته. وللحنفية أيضا تفصيل في أنواع الدين للإمام نفسه، ما يسمى بالدين القوي، ما كان بدل مال زكوي فقرض نقد أو ثمن مال سائمة ونحو ذلك. الثاني سمي الدين الضعيف، ما لم يكن ثمن مبيع ولا بدلا لقرض نقد، مثل المهر والدية وبدل الكتابة حق المملوك والخلع ومثال ذلك. والثالث دين متوسط، ما كان ثمن عرض مما يغتنم مما لا تلزم فيه الزكاة، مثل ثمن داره أو متاعه، فهذا لا يبتدى حوله إلا من حين يقبض نصابا، لأنه حينئذ أصبح زكويا، فكأنه حادث ابتداء. وكذلك في الدين الذي يسمى الدين الضعيف، لا تجب فيه زكاة إلا إذا قبض منه نصابا وحال عليه الحول. أما هذا اللي يسماه الدين القوي، يقول حوله حول أصله وعلى أنه زكوي ويبنى على حوله في الزكاة ويخرج الزكاة، ما كان بدل مال زكوي وقرض نقض أو ثمن مال سائمة أو عرض تجارة، فهذا كلما قبض شيء منه زكاة ولو قليلا حوله حول أصله. هذا التفصيل عند أبي حنيفة، لكن الصاحبان محمد ويوسف كغيرهم من الأئمة قالوا اسمه الديون كلها نوع واحد، كل ما قبض شيء منه زكاة إن كان الدين نصابا أو بلغ بضمه إلى ما عنده نصابا. وعلمنا التقسيم أيضا في هذا الدين إذا كان على غني غير مماطل، وإذا كان على غير عند مماطل حبوب، من حيث وجوب الزكاة عند القبض أو في كل عام. فعلمنا أن معتمد الشافعي أنه إذا كان عند غني وفير مرجو دونه ففي كل عام لابد يزكي، ولا يجوز تأخيره لأنه يستطيع استلامه والانتفاع به. وأما إن كان عند مماطل أو جاحد فلا يلزم إلا أن يسلمه، فإذا سلمه أخرج الزكاة عن الماضي. نعم. يقول وكان عثمان رضي الله عنه يقول تجب الصدقة في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه، ومذهب الشافعي كما سأسلفنا والحنابلة، والذي على ملين تدعه حيانا ومصانعة ففيه الصدقة. ولما دخل عمر جاءه أهل الشام قالوا إن أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا، نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال ما فعله صاحبي قبلي، فكيف فعله؟ ما أخذ النبي زكاة الخيل ولا الرقيق ولا أبو بكر، كيف فعله؟ ثم استشار الصحابة الكرام فأشار عليه سيدنا علي قال إذا لم يكن أمر مرتب عليهم ملزمين به مجرد تطوع منهم لا يكون جزية راتبة يأخذ بها من بعدك يشل على الناس الوالي الذي يجي من بعدك يشل على الناس من الرقيق وهذا بالقوة لا ولكن إذا كان تطوع منهم من دون فرض عليهم فحمر حسن اقبل منهم وصرفها المرزوم. وكان سيدنا عمر كسيدنا أبي بكر إذا قال علي رأي في المسألة ما يخالفونه ويرون أنه أرسخ في العلم فيأخذون بقوله. قال سيدنا علي هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يأخذها من بعدك ما لحد حق إلا بهذا تبرع من عنده فقط يجنب اسم الزكاة ويجنب اسم ويقال مجرد تطوع من عندهم فأرادوا بذلك أن يبارك الله لهم في رقيقهم وفي خيلهم فالباب مفتوح لهم. وكان ظالم يقول عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ومن ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. وكان ظالم يقول لو قاصوا لا فريضة فيها فإذا كان عنده خمس من الإبل فيها شاه ويبقى وقص إلى العشر ست شاه سبع شاه ثمان عليه شاه تسع عليه شاه واحد عنده خمس واحد عنده تسع نأخذ من هذا شاه من هذا شاه. قال لي تأخذون من هذا شاه وعنده تسع أنا معي لا خمس بس. قال هذا الوقص ما بين النصابين لا زكاة فيه الوقص هو ما بين النصابين لا زكاة فيه فإذا بلغت عشر أخذنا شاتين. وهكذا واحد عنده أربعين من الغنم سائمة وعدبر الحرين نأخذ شاة. واحد عنده مئة وخمسة عشر مئة وعشرين نأخذ شاة. هذا عنده كمائي ثلاث مرات تأخذوا منه شاة واحدة وأنا تأخذوا مني كمائي. يقول هذا وقص من عند الأربعين إلى مئة وعشرين إذا عنده واحد وعشرين هذا شاتين إذا وصلت واحد وعشرين نأخذ منه شاتين. فهذا عنده مئة وواحد وعشرين يقول هذا شاتين. قال هذا عنده مئتين يقول هذا شاتين. قال هذا أكثر مني بثمانين. يقول لما تكون مئتين واحدة إذا مدين واحد على ثلاث شيء وهكذا إلى أربعمائة. فالذي عنده مئتين واحدة ثلاث شيء وعنده ثلاثمائة وتسعين ثلاث شيء. قالوا هذا أكثر مني بكثير والحقه ثلاث شيء. قال هذا النصاب ما بين النصابين وقص معفو عنه إلى أن تزل أربعمائة وصلت أربعمائة أربع وهكذا بعد ذلك في كل أربعمائة شاة. قال وكان يقول الأوقاص لا فريضة فيها الوقص ما بين النصاب والنصاب واعفو عن الأوقاص بين النصب. فهذا يقال له أوقاص في قال في وقص ووقص ففيها لا العفو الذي يفصل بين الواجبين في زكاة النعم. وهكذا فيما جاء في السنة الكريمة في أعداد الإبل والبقر والغنم جعلنا الله من المقيمين الصلاة والمؤتين الزكاة والقائمين بأمر الله كما يرضاه وأعاذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وثبتنا على ما يحب منا ويرضى به عنا ووقانا جميع الأسوأ وصعين سير النجوى حقا بحقائق التقوى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.